موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
وقعدت عن أرض ثبات وعن ربا
الأندلس ونقصان الاكتمال غرناطة الأندلس الصغرى جنة الله في الأرض تحفة العرب في أوروبا درة العمارة الإسلامية الأندلسية بهاء الجمال في زمن السقوط والاندحار. من كل مدن الأندلس التي سقطت رحل صناع المهرة والمعماريون ذو الخبرة والفن والدقة في النحت والرسم والزخرفة، وكان رحيلهم إلى آخر أرض يسكنها المسلمون بعد أن فرضت عليهم النصرانية في المدن التي سقطت في أيدي القشتاليين. كانت تلك الأرض هي الأندلس الصغرى غرناطة التي تقع في جنوب الأندلس، والتي ظلت تحافظ على طابعها الإسلامي إلى يومنا هذا. تلك المملكة التي اكتمل صنع الإنسان بها وأتم التشييد والعمارة في قصرها قصر الحمراء. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. بنو الأحمر آخر العرب المسلمين الذين حكموا في الأندلس، وقد ظهر بنو الأحمر في بداية العقد السابع الهجري أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد ابن خميس بن نصر بن قيس ابن سعد بن عبادة، وكان ابن عبادة من سادات الخزرج ومن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وكان أحد النقباء الاثني عشر.
بنو الأحمر هذه الأسرة العريقة التي حكمت في غرناطة وسميت ببني الأحمر لأن أحد آبائهم كان أحمر شعر الرأس. هذه الأسرة العظيمة التي كانت قد شكلت إمبراطورية عظيمة إبان ضعف المسلمين في أيام تاريخ الأندلس في أواخر حكم المسلمين، هذه الأسرة العريقة يرجع نسبها إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه. وسعد بن عبادة من الخزرج، والأوس والخزرج كما نعرف ترجع إلى قبيلة الأزد، هذه القبيلة اليمانية. استطاع بنو الأحمر كما نعرف في تاريخ غرناطة أن يوطدوا لهم حكما عظيما استمر في غرناطة ما يقرب من 150 سنة.
ظهر أمر بن هود وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف سليل بني هود ملوك مدينة سرقسطة أيام الطوائف، وقد ظهر أمره على مقربة من مدينة مرسيه، ثم بسط سيطرته على مرسيه وبويع له سنة 622 للهجرة، ثم امتدت دولته إلى إشبيلية كما انضمت له مدن أخرى، ولقب نفسه بأمير المسلمين سيف الدولة والمتوكل على الله، ولم يكن يملك الصفات التي تؤهله لحماية الأندلس.
ادعى الملك لنفسه وحاول أن يقاوم الوجود القشتالي في الأندلس، لكنه كان ضعيفا متهورا لم يستطع أن يوطد له حكما قويا. وفي زمانه خرج رجل يقال له ابن الأحمر، وهم أولئك الذين حكموا قرناطة أكثر من 150 سنة، وهم من ولد سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه.
كان أبو عبد الله الغالب بالله يقيم في وسط الأندلس في حصن يدعى أرجونة على مقربة من الوادي الكبير، وقد عرف بتواضعه وبكثير من الشجاعة والإقدام، وكان يتمتع بالروية والدهاء وحسن السياسة. وانتقل من حصن أرجونة إلى مدينة جيان واشتهر باسم ابن الأحمر، وفي سنة 635 للهجرة توفي أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن هود في مدينة المرية. لذلك فقد أرسل أهل غرناطة إلى ابن الأحمر يستدعونه، وهنا أعلن أنه أمير يدعو للعباسيين، وبويع بذلك أميرا لمملكة غرناطة، وذلك في يوم الجمعة 26 من رمضان سنة 635 للهجرة، ومد سلطانه على المرية. ودخلت مدينة مالقة تحت طاعته سنة 636 للهجرة، وهكذا بدأت الدولة الجديدة، دولة بني الأحمر في جنوب الأندلس، وقد أطلق عليها الأندلس الصغرى.
وهم هذوم من سلالة سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. دولة غرناطة يعني بقت إلى 897.
هذه المملكة مملكة غرناطة بني الأحمر في غرناطة نشأت بعد أن بدأت تتهاول الحصول الواحد تلو الآخر.
بعد انهزام المسلمين الموحدين في معركة العقاب عام 609 أصبح الكيان السياسي والعسكري مهلهل للموحدين فيه.
كان الموحدون قد فلت قوتهم، وكانوا في أواخر مدتهم، فما استطاعوا أن يقفوا أمام تلك الهجمات الصليبية المتكررة. وعلى إثر تلك المعركة كما هو معلوم انحصرت دولة الإسلام في الأندلس، تبقى في غرناطة لمدة قرنين ونصف تقريبا.
ومع زوال الكيان السياسي لدولة الموحدين وظهور قوة ناشئة قوية، ممالك متحدة لديها رؤية ومشروع استئصالي للوجود العربي والإسلامي والثقافي والحضاري في بلاد الأندلس، كان طبيعي أن هذا المشروع اللي كان مشروع المقاوم السياسي والعسكري انهار.
في ظل ضعف دولة الموحدين بدأت الحركات الانفصالية، وبدأت الثورات على الموحدين في الأندلس.
في آخر أيامهم ضعفوا، وكعادة الدول إذا في آخر أيام تضعف، واستطاع فعلا الصليبيون أن يهزمون في معركة العقاب التي كانت معركة كبيرة ومهمة في التاريخ، وعلى إثرها استولى الصليبيون على كثير من المدن الإسلامية في الأندلس.
وقد كانت غرناطة ملاذا لأهل الأندلس النازحين من المدن التي تتساقط بيد النصارى، فهل كان هذا النزوح سببا من أسباب تأخر سقوط غرناطة؟
حكمت هذه الأسرة في حدود سنة 635 مملكة غرناطة، وأقامت لها حكما قويا، واستطاعت أن تثبت ما يقرب من 250 سنة. ولا شك أن ثباتها هذه المدة الطويلة شيء يعتبر غريبا في ذلك الوقت الذي سقطت فيه تلك المدن كما أشرنا.
لما سقطت دولة الموحدين وزالت من الوجود، أصبح الشمال الأفريقي والأندلس تحت أربع دول: دولة غرناطة في الأندلس، وهذه في جنوب أسبانيا وأقرب الدويلات إلى المغرب، ودولة بني مبين في المغرب الأقصى، ودولة بني زيان في المغرب الأوسط اللي هي في الجزائر، والدولة الحفصية اللي في تونس وفي ليبيا. وبالتالي بعد ما كانت دولة واحدة أصبحت أربع دول.
لما قام الصراع على أشده بين الأشياخ، وهم أشياخ تطلق هذه اللفظة عند الموحدين على أشياخ القبائل غير قبيلة عبد المؤمن، ثم الأسياد أو السادة، وهم قبيلة عبد المؤمن بن علي أبناؤه وحفادته. وهذا الصراع هو الذي قاد إلى انفصال جزء من بلاد المغرب عن الدولة الموحدية وهم الحفصيون. إذ أقام حفادة أبي حفص عمر الهنتاتي وهو كان الرجل الثاني بعد عبد المؤمن في دولة الموحدين، لما وجدوا بأن ليس لهم من أمر الملك شيئا وأن الملك استأثر به بنو عبد المؤمن، قاموا أو أقاموا دولة خاصة بهم هي دولة الحفصيين في تونس.
كانت المغرب دائما ما تلقي بظلالها على الأندلس، سواء في قوتها أو ضعفها. وحين دب الصراع في المغرب وتقسمت المغرب إلى أجزائها الأربعة، انسحب الضعف إلى الأندلس، فضاعت الممالك والمدن، وما بقي إلا غرناطة يحكمها بنو الأحمر. المغرب صاحبة الفضل في فتح الأندلس، هل تكون بسقوط الموحدين صاحبة الفعل في سقوطها؟ صراع الموحدين مع المرابطين يحوم الآن في صراع الموحدين مع الحفصيين، وكأنه التاريخ الذي يأبى إلا أن يعيد صوره ومشاهده وعبره لمن يريد أن يعتبر. الآن يفعل بالموحدين ما فعلوه بالمرابطين حين أسقطوهم في المغرب والأندلس، ولكن القوة الناشئة في المغرب ستحاول أن تقدم للأندلسيين واجب الجهاد والدفاع عنها، فهل تستطيع أن تمنع السقوط؟
ظهر بنو مرين في المغرب، وهي دولة خرجت عرفت بصلاحها وتقواها ورفعها لراية الجهاد، وكونت لها قوة عظمى في بلاد المغرب. دعا أبو محمد الفقيه أحد ملوك بني الأحمر، دعا بني مرين لإغاثة إخوانهم المسلمين في غرناطة من ملك قشتالة، وفعلا خرج منصور الماريني الملك المعروف بالصلاح والتقوى حتى أتى مملكة غرناطة، أتى ومعه 5000، وخرج أهل غرناطة ومعهم 10000، واجتمعوا جميعا لقتال القشتاليين الذين جاءوا 50000 مقاتل.
677 استطاع يعني أبو يوسف يعقوب ابن عبد الحق المريني يحقق انتصار على الصليبين، انتصار كبير، وألغمهم على معاهدة كانت لصالح المسلمين، وأيضا كان يدعم في الصغور بمؤسسة جديدة اسمها مؤسسة مشيخة الغزاة، وكان شيخ الغزاة، وكانوا هؤلاء من الدولة المرينية مع جنود ومقاتلين من غرناطة.
حينما نتحدث لا نجد معارك كبرى في تاريخ بني النصر مثل الزلاقة، مثل الأرك إلى آخره. حينما نتحدث عن الزلاقة، الزلاقة في عصر المرابطين غيرت مجرى التاريخ مشرقا ومغربا، سياسيا، عسكريا، عقديا واجتماعيا، وهذه قوة الزلاقة. معركة الأرك أثبتت قوة الوجود المغربي في الأندلس،
وقد ظلت هذه المملكة لما لم يستطع المارينيون أن يدعموا الأندلس، كلها دعموا هذه المملكة، مملكة بني الأحمر، خاصة وأن رقعة الدولة ككل بدأت تتقلص، فقد زالت إفريقيا وبدأت تزول أجزاء من الأندلس، وكذلك في المغرب الأوسط قام يغمر راس بنو زيان، الدولة الزيانية أو بنو عبد الواد، فتقلص حكمه دولة المارينية.
دولة المارينية وسلطان يعقوب المريني حاولوا وأثروا الأندلس بجهاد جليل في الحقيقة، لكن الأمر كان أكبر منهم.
لكن واجبهم، لأن المغاربة كانوا يعتقدون أن حماية الأندلس واجب، واجب ديني، بل إن بعض الخلفاء كان يكتسب شرعيته من مدى ارتباطه ودفاع عند الأندلس، والبعض كان يعير أو يرى وجوب إسقاط الخليفة إذا تهاون في حماية الأندلس لأنها كانت رمز الجهاد.
والله لما استغاث المسلمون وأرسل الشعراء وقصائدهم ونزحوا إلى، وقال بعضهم أدرك بخيلك أرض الله أندلسا إلى آخره، هب بنو مرين وساعد المسلمين وأعطوهم وانتصروا على النصارى في كثير من المواقف، إلا أن أوروبا كلها تكتلت خلف فرديناند وإيزابيلا الزوجان، خلف فرديناند الزوجين اللذين سواطا وتزوجا من أجل الاستيلاء على مملكة غرناطة.
إذن بنو الأحمر اجتهدوا في الحفاظ على الأندلس بدعم من الدولة المارينية، لكن الدولة المارينية رغم أنها عمرت مرحلة لا بأس بها عاشت مرحلة ضعف أكثر من مرحلة القوة مع موت أبي الحسن ثم أبي عنان الماريني. فإذن هذا الضعف أثر أيضا على المملكة غرناطة التي ظلت تقاتل لوحدها خاصة وقد طوقت من كل الجهات.
رغم الحرب الصليبية لاستفداد كل الأندلس من المسلمين من جهة، استطاع بنو الأحمر أن يحافظوا على غرناطة 250 سنة، وقد شيدوا بها قصر الحمراء الذي يعد وقت بنائه معجزة معمارية لم يرنو إليه أي قصر من قصور أوروبا. إن قصر الحمراء هو كعبة زوار إسبانيا من الذين ينشدون رؤية الجانب التاريخي والشعري الرومانطيقي لتلك البلاد، فالحمراء هو سرير ملك العرب المسلمين بالأندلس المحاط بالروائع والعجائب من أفخم ما صنعته يد الفن الجميل. والقصر الملكي يشكل جزءا أساسيا من حصن الحمراء في غرناطة، وهذا الحصن تمتد جدرانه بأبراجها المرتفعة على امتداد الرابية المطلة على البلد بشكل موازن، ومناظر لسرى نباتات وثلوج جبالها، ويطل على المدينة من جهة أخرى ملاحقا الهضبة بانحناءاتها غير المنتظمة. فيبدو من ظاهر عمارته الخارجية أقل بكثير من انطباع العظمة والجمال بداخله، وقد كان هذا الحصن في أيام المسلمين يستوعب جيشا لا يقل عن 40,000 مقاتل يقومون أيضا بإخضاع رعايا المدينة في حالة ثورتهم. وحصن الحمراء هو عبارة عن مدينة صغيرة فيها عدة شوارع وبيوت داخل أسواره، وكان به مسجد ضخم قبل أن يحوله القشتاليون إلى كنيسة.
قصر الحمراء، قصر الحمراء يعتبر متحفا عالميا في إبانه، يعني كما صنعه الإنسان الأندلسي، كما تفرغ له الإنسان الأندلسي بمساحته بأشكاله بدوائره بشبكة تقسيم المياه فيه، إذن كأن الإنسان الأندلسي فعلا أنه صنع متحفا، وكأن النهاية السياسية اقتربت، ولكن الامتداد الحضاري كان يريده أن يتواصل ليعبر عن عمق وشموخ هذه الحضارة التي شارك فيها المغرب كما شارك فيها المشرق كما شارك فيها الأهالي وأهل الذمة من سكان الأندلس من إسبانيا المسيحية.
غرناطة ما زالت تحمل الطابع العربي المسلم إلى الآن بشوارعها الضيقة وحوانيتها وأبوابها الخشبية القديمة، حتى حجارة البازلت التي تكسو طرقاتها، كل شيء في غرناطة حتى الآن ينطق بأنه عربي. وحين تعود إلى قصر الحمراء وإذا ما مررت ببوابات القصر ذات الأقواس العربية، فإن الأرابيسك يأخذ عين الناظر، فهو ليس مجرد عمل من حفر اليد، لكن التفاصيل الدقيقة فيه لا تظهر إلا للعين الخبيرة الفاحصة التي تراعي عمومية الانسجام في متغيرات تلك التفاصيل المذهلة. وتنتقل تلك المنمنمات من الأرابيسك إلى الأسقف المفرغة والمتصلة بالسماء لتضفي عليها صفة سماوية سامية. وحين تكتشف زخارف المرمر على صحون الدار تجد مطابقات شكلية لأشكال المربعة ومسدسة ومثمنة واثني عشرية. لا تكف هذه الأشكال عن التشكيل والتشكل وتجديد الروح الهندسية حسب زاوية منظور الرؤية لها دون صورة واحدة لبشر أو حيوان. فهذا هو الفن الإسلامي البديع الذي يتوافق مع العقيدة الإسلامية ويتوافق مع الإبداع الإنساني الذي لا يملك إلا الانبهار لقدرة الفنان المسلم على الإبداع.
والظروف السياسية وبداية ضعف المغرب آنذاك كذلك يجب أن نستحضره. إذن بداية ضعف المرينيين يمكن أن نقول أن بني الأحمر ما عملوا عليه هو أنهم حاولوا أن يختزلوا كل ما عاشته الأندلس خلال العصر الوسط ويدونوه على أرض الواقع.
صنع بني الأحمر هذه التحفة المعمارية وزينوها بعبارة ظلت على جدران حوائط الحمراء، وظل بنو الأحمر داخل قصر الحمراء إلى أن غيروا تلك الجملة، وكانت تلك الجملة تقول: لا غالب إلا الله. وحين تولى أبو عبد الله الصغير الحكمة ختم على حوائط الحمراء جملة أخرى، فقد رأى أنه الملك وأن له السلطان، فوضع على الحائط: الملك للسلطان أبو عبد الله، فما دام السلطان ولم يثبت الملك ولا ظل أبو عبد الله. ولكن ما الذي أخر سقوط غرناطة لأكثر من 200 عام؟
بعد هذه المملكة لأنها في أقصى الجنوب عن الشمال حيث التمركز القشتالي لهذه المملكة النصرانية.
النقطة الثانية أن إمداد المبينيين دولة في المغرب الأقصى لهم ساعدهم أيضا، لأنهم دخلوا في معارك مشتركة ضد النصارى وضد الصليبيين.
ثم ذلك التلاحم والتعاضد مع المجتمع مع الشعب، لأن في نهاية المطاف الذي سوف يدافع عنه عن المدينة أو عن الإمارة هو المجتمع.
يجب أن نستحضر أولا الجغرافيا، الرقعة الجغرافية التي كان يعيشها بنو الأحمر هي غرناطة وباديته.
النقطة الثالثة أن المقاتلين والحرفيين والصناع اللي خرجوا من المدن هؤلاء بدأوا يعوضون في خدماتهم على دولة غرناطة، واستفادت من جهودهم سواء في المجال السياسي أو الإداري أو العسكري أو الزراعي أو الصناعي أو الحرفي.
فكان أيضا المجتمع الغرناطي أو الشعب الغرناطي إن صح التعبير مقتنع بضرورة الدفاع عن 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 هذه المدينة وعن هذه الإمارة.
لم تبقى إلا مدينة غرناطة عاصمة الجنوب الشرقي التي أنشأها وزاد من أهميتها بنو الأحمر، بقيت ولكنها بقيت تحت معاهدات تتسم بالإذلال لبني الأحمر حكام غرناطة. غرناطة التي فتحها طارق بن زياد، ثم مر عليها موسى بن نصير، ثم حكمها عبد الرحمن الداخل، ومن بعده عبد الرحمن الناصر، وحافظ عليها يوسف بن تشفين حين وحد الأندلس، ومد في عمرها حرة دون إذلال أبي منصور الموحدي ثم أبي يعقوب المريني. غرناطة لم تجد الآن في المغرب من يمدها بأسباب الحياة والعزة. ضعفت المغرب فهانت غرناطة، فهان حكام بني الأحمر، فسهل الهوان عليهم، ووقعوا عهدا مع ألفونسو لم يصنه. فهل تسقط غرناطة أم تجد من ينقذها وينقذ أهلها المسلمين؟
ساد الهدوء في مملكة غرناطة بعد هذه الحروب والمواجهات مع الممالك النصرانية، لكن في حقيقة أمر هذا الهدوء هدوء يسبق العاصفة. نعم جرت بعض المعاهدات بين مملكة غرناطة ومملكة قشتالة، وجرت بينهم معاهدة في سنة 660 من الهجرة، وكانت تنص هذه المعاهدة على أن يحتفظ كل دولة بكيانها دون اعتداء واحدة على الأخرى. لكن هل التزم المسلمون في غرناطة أو هل التزمت مملكة قشطالة النصرانية بهذه العهود والمواثيق؟ في حقيقة الأمر أن مسلمي غرناطة كانوا أضعف من أن يقوموا بالاعتداء على غيرهم، ولذلك لم يجري منهم شيء، وكانت الدولة في غرناطة أو الأندلس الصغرى تعاني شيئا من التفكك والضعف أشبه ما يكون ببداية عصر الزوال والانتهاء. ولذلك أدى هذا الضعف إلى معاهدة أخرى لكنها معاهدة ذل وهوان، معاهدة غريبة قلما نجد ذكرها في تاريخ الأندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين.
كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لن تسيني